راديو البيت ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة شبكة الأولى الإذاعية من خلال ترددها 107.4. مجددة التحية في حلقة جديدة ولقاء جديد وبداية أسبوع جديد، إن شاء الله تكون بداية أسبوع عامر بالنجاح والفلاح والأخبار السارة يا رب والأشياء المفرحة والمبهجة. وأكيد نحن نشينا اليوم سبحان الله على خبر سار، يعني لأول مرة من عقب جائحة كورونا يعني نش ونسمع أن أدى المصلون في المسجد الحرام صلاة الفجر بدون تباعد. طبعا كان هذا المشهد إذا اللي شافوا الفيديوهات أو شافوا الصور يعتبر مشهد مهيب، يعني عقب تخفيف الإجراءات الاحترازية الصحية اللي كانت مأخوذة بعين الاعتبار لمنع تفشي كورونا. طبعا أكيد المصلين هناك الوقع الخبر وخاص صوت الإمام هو يقول يعني تراصوا وأنك تكون توقفون وما في مسافات بينكم، شيء غاب عن الساحة يمكن لمدة سنة ونص إذا مو بأكثر. فرجوع الحياة في البداية في المسجد الحرام إن شاء الله تكون بداية مبشرة وبداية لنهاية هذا الوباء، وأن نحن نفتك كلنا من الوباء ونفتك من كورونا ونفتك من الكمام إذا الله راد في القريب العاجل. وما أدري إذا مر عليكم الفيديو، شفتوا في وسائل التواصل الاجتماعي الفيديو الحمامة اللي شال الكمام وطارت. فسبحان الله قبل لا يخبر عن هذا شفنا الفيديو يوم الجمعة الصبح، أنا شفت هذا الفيديو كنت أقول يمكن سبحان الله هاي بشارة خير بالحمامة، شلت الكمام وطايرة وكانت في الحرم على صوت الأذان. فإن شاء الله تكون هاي يعني بشارة من رب العالمين، نحن بنودع أو ما بنودع، هذه يعني سيرة بلا ردة إن شاء الله لكورونا والجميع الأوبئة، والله يكفينا ويبعد عنا أكيد كل الأوبئة بما فيهم كورونا وغيرها من الأوبئة. طبعا شفنا فيديوهات ان كيف كانوا يشلون الملصقات اللي كانت تنم عن التباعد وترك المسافه واستبدال الحواجز البلاستيكيه المحيطه بالكعبه المشرفه وبالثانيه الشريطيه، ويعني ازاله الحواجز من داخل صحن المطاف مع زياده عدد المسارات للطواف. طبعا اللي اعتمر وقت كورونا كانت العمره سبحان الله فيها نقول من كل الأمور كانت معقدة، كان فيها سهلات، لكن أنك أنت تشوف كعبة والصحن هذا فاضي لكن أنت ما تقدر توصل له، يعني هذا روح عوار قلب كان. لكن إن شاء الله حين بترد الأمور لطبيعتها وإن شاء الله الله يرزقنا جميعين عمرة وحج في بيت الله الحرام. يمكن سبحان الله رحلة كورونا أو من 2019 وصولا لليوم رحلة وباء، تعلمنا من الكثير إن شاء الله، ما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه ذكر أن نحن تعلمنا من كورونا وذكر أن نحن خسرنا في كورونا في خسائر في الأرواح، في خسائر مادية، في خسائر اقتصادية، في خسائر اجتماعية، في وايد خسائر لا أحد ينكرها. سياسات دول تغيرت بسبب كورونا، وايد أشياء تغيرت في ملامح العالم بسبب كورونا، كان فيها أشياء إيجابية وكان فيها أشياء سلبية، والشاطر اللي يستفيد ويتعلم من السلبيات ويعزز الإيجابيات، وكلنا ما في حد منظر وما في حد ما استفاد، كلنا سبحان الله خطف علينا كورونا وزارنا، لكن كل حد بدرجات متفاوتة، لكن أعتقد معظم الناس أصابوا بكورونا. وأعتقد يعني طبعا يعني إذا تعددت الأسباب والموت واحد وايدين خسروا أرواحها بسبب كورونا، لكن إن شاء الله تكون هاي كورونا درس للجميع، مو درس بس للحكومات، والله هو درس للأفراد، درس للناس، درس إن هاي الدنيا أصلاً ما فيها خير وكلها زايلة. شوفوا الإنسان كان كيف بين يوم وليلة تعقى كورونا في الفراش، يعني يمكن كان يكون بين الحياة والموت، لكن طبعا لكل أجل كتاب. سبحان الله، عاش من عاش ورحل من رحل. فيوم يمر الزمن وعقب سنتين أو سنة ونص، لابد أن نحن نذاكر مع بعض شو الأشياء اللي استفدناها من كورونا، شو الأشياء اللي خسرناها في كورونا، كيف نعدل حياتنا بعد كورونا، وإن شاء الله يكون فعلا درس ما يظهر من الإنسان إلا بعظة وبعبرة وبفائدة. اسمحونا الحين بنظهر فاصل، عقب الفاصل برد الواصل.
راديو البيت، راديو
البيت. الأولى منكم وفيكم.
لبيها لبيها من روحي ومن عيني،
جرحت عيني من ابتها من كثر شوق يوازيها. قطعت الوصل يا حلوة السجايا، ولا ادري وش علامك ما تجيني. صعفني يا صخيف الخد يا حسين اللون والهاية.
شلات
ونتي ونات متلي، ونت وجفت منيات.
شلاتنا على الأولى.
مياه وسبع فاصل أربعة.
سلامة، أقول لك سمعت اليوم برنامج صباح الأولى يوم يرمسون عن قرار التوطين في القطاع الخاص؟
أقول لك ما عليك أمر، ناوليني الورقة اللي وراك.
دوتش سمعتي ولا لا؟
سمعت شو؟
صباح الأولى قرار التوطين على الإذاعة.
طاوليني طاوليني الدباسة.
هاي الدباسة وعطيناك إياها. على طاري الإذاعة، البارحة نازلة غنية العيضة في الإذاعة أسميها فنانة، سمعتيها؟ سلامة.
ها أغنية منو؟
عيضة على لولا. أقول لك أنت تسمعيني أصلا؟ شكلك مو المبقبضة وياي.
تراني قلت لك وايد مشغولة، مو المبوياك أنا.
إيه مشغولة ون. سلامة، أظن أنت حتى مو عندك وقت تسمعين الفاصل اللي يرمس في السنة عن التركيز ويا اللي يرمس وياك.
أخبرك أسميك متابعة، أنت وين عندك وقت تسمعين ها كله؟
شكر بعد وين عندي وقت؟ سلامة الدنيا تطورت، عندنا تطبيق في هذا كله. حين أبوي تسمعينه من كل مكان، حتى برا البلاد يشتغل، ما يطوفت شيء، نزلي وتسمعي.
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي، واللي من خلاله بإمكانك المشاركة في البرامج وإرسال الرسالة النصية بشكل مجاني، بالإضافة للاستماع لأرشيف كل البرامج وقصيد فزاع وأغاني إذاعة الأولى. ومن خلال تطبيق إذاعة الأولى بتكون على معرفة بكل علوم البلاد أول بأول. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى منكم وفيكم. من بدع دارنا.
عطري في ميدان الهواء عضوية، ما دامك انت مؤسس الجمعية وانا عضو فعال بين قروبك والشور شورك وانت راعي الحية. سجل بياناتي ورقم الهاتف، هذه البطاقة وصورتي الشخصية، واريد مكتب حول ذاك المكتب كالمستشار ولي صفارة رسمية، وابغي من ورودك وبنت عودك زهرة تساوي الباقة الزهرية، أشمها يا أكسجين أيامي وأضمها في الخانة المخفية، علا يفكر حد من هالعالم يطولها بأفكاره الرجعية. ودي أخفيها، ولا هو بيدي ولا أملك الخاتم ولا الطاقية، صحيح مسكنها خفوقنا زاهد ينعش ذاها روحي العفوية سلمت بيدك وروحي بيدك وتنفست روح الغرام الحية ديباجة أشعاري وهمس أفكاري والهندسة المبتكرة العصرية قصيدتي وريدها محبوكة حبكة قصيدة شاعرة اللامية فيها من الإعجاب بما فيها وشلها بشلتها للحربية لين دخلت فكر الخيال الغامض قبل العصور الغابرة المنسية وانت من الواقع ولأنك واقع حقيقتك ما تنكتب سرية وانت المهابة والطقوسة الحرة مبدأك عز وواجب وحرية ماخذ من فصول السنة توليفة جمالا وخضرة وماي وفيه فيك انعكاسات المناخ الهادي وعصار يلوي خصورك الملوية والشمس في خدك تمسي ليلك والبدر ياضي الوجنة الوردية والليل يا ليل الهلال الأول دامس ولكن نفحته خمرية كان الحلا مخلوق لجل عيونه وكل الذي قلته في حقه شوي خلفان بن نعمان الكعبي.
من بدع دارنا
بقعتنا غير
منطقة المنيعق وكل المناطق الحير لك يميزها أشياء كثيرة خاصة في الماضي تميزها الزراعة ويميزها الماي العذب اللي أحلى من اليوم حتى اللي المصانع هاي اللي سوت عذب وكذلك النخيل والأشجار والزراعة عاشت المنطقة هذه على صعوبة الوقت اللي مضى حتى الستينات عاشوا صراحة أنهم ما تكلفوا زراعة البر وزراعة الذرة وزراعة الدخن الذرة طال عمرك نوعين زراعتها نوع واحد تبذرها ويوم تنقضك لقلعتها وقتبتها تكتيب نسميه تكتيب النوع الثاني تحفر حفر كل حفرة بينها بوت وتحطي سبع حبات ويستوي قشعة ويكبر ويثمر التكتيب أكبر عذقه الزراعة عود أكبر عذق ويستوي متين العذق والحب وشب أما الزراعة خمس وست وسبع يستوي يثمر وايد لكن العذوق يستوي أضعف شوي هذه الزراعة وكذلك الدخن يبذر وعقب ما يبذر قلعته وحولته إذا استوي العذق هالمتن الدخن هذا يسموه خزينة يوسف أول استفيدوا من الزراعة خاصة الذرة والدخن هذه يخلطوا ويا البر يسووا خبز منه وعندهم رحي يطعنوه هذا كلام بالسابق الأربعينات والثلاثينات واستفادت المنطقة
بقعتنا غير
راديو البيت ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت ووصلنا وياكم لفقرتنا الرئيسية ومثل ما ذكرنا اليوم بنتكلم عن اليوم العالمي للغذاء اللي يصادف 17 أكتوبر من كل سنة ويوم نتكلم عن اليوم العالمي للغذاء نبغي نوجد عند الناس نوع من الوعي الوعي بالأمن الغذائي الوعي بأهمية أن نحن عندنا موارد زراعية الوعي أن نحن نكون شعب عندنا ثقافة الاستهلاك والصرف في الأكل مو بكل همنا أن نحن ناكل ونجمع الأكل ونكود الأكل وفي الآخر استغفر الله يعني في ناس تحتاج هذا الأكل وما تحصله تدور عزكم الله من الزبالة وتظهر الأكل وتأكله ونحن عندنا جميع النعم لكن مسرفين مو مقدرين هاي النعمة مو بحاسين دكتور على الخط بنتكلم أكثر عن الموضوع مستمعينا من خلال لقانا ويا دكتورة عليا رفيع اختصاصية طب الأسرة صبحت الله بخير يا دكتورة
صباح النور يا مرحبا أخت سمحت بحالك عساك بخير
بخير الحمد لله دكتورة عساك بخير
الله يحفظ
وياك إن شاء الله دكتورة يوم نتكلم عن أهمية اليوم العالمي للغذاء شو نقدر نقول أو شو أهمية هذا اليوم أو شو يذكرنا
حياكم الله وحيا الله متابعين. بالنسبة لليوم العالمي للغذاء، طبعا تم اختيار هذا اليوم ليكون اليوم العالمي للغذاء، هو يوم عالمي تحرص في كل دول العالم على يعني مبادرات، يعني إجراء مبادرات معينة للتأكد من وجود الأمن الغذائي على مستوى العالم. طبعا كل دولة تقوم بعمل مبادرات، بالإضافة لأن في مبادرات عالمية تكون موجودة من تطلق من الجمعية العالمية، ويعملون هاي المبادرات للتأكد من أن أغلب الدول جاهزة بأنظمة معينة للحفاظ على الأمن الغذائي فيها. يكون في مبادرات كذلك لتقليل أعراض السمنة، يكون في مبادرات أيضا للحد من الجوع. وأحد الأهداف الأساسية في اليوم العالمي للغذاء للسنوات القائمة بما هو الحد من الجوع والفقر الموجود في عدة دول، الأمر اللي يهدد طبعا ملايين من الأطفال وملايين من الكبار اللي يتعرضون لقضايا الجوع بشكل مستمر، وقاعدة طبعا تتزايد منها التأثيرات المناخية سببت فيها الشيء، الحروب، الجفاف اللي قاعد يصير في الدول، النزوح اللي قاعد يصير في بعض الدول. طبعا هذا كله يؤدي إلى تهديد عدد أكبر من السكان أن يتعرض للفقر الغذائي. بالإضافة لذلك طبعا قامت مجموعة من الدول بعمل مبادرات لها علاقة بتثقيف الرعاية والناس عن أنظمة الغذاء الصحي، كيف يكون في تضامن وكفاح من أجل تقليل أضرار الجوع، وكذلك من أجل زيادة الاستدامة الغذائية. يعني كيف تقدر الدول تعمل مشاريع ترتب فيها مثلا كيف يكون فيها إنتاج الغذاء المستدام، كيف يكون فيها مشاريع زراعية. فكل هذه المشاريع يعني خلينا نقول متجمعة تهدف دائما إلى توفير أمن غذائي لتقليل والقضاء على الجوع في دول العالم.
جميل جدا. هاي يعني مبادرات الدول ومبادرات الحكومات، نحن كأفراد وكناس عاديين وهل راديو والبيت، يعني المفروض شو نسوي عشان نحافظ على النعم هاي اللي عندنا، نحافظ على الغذاء؟ ونحن نقول إن دوم إن النعمة زوالة، ونحن في نعمة يمكن وايدين الحمد حازدين على هاي النعم، إن نحن الحمد لله كل شيء متوفر. حتى في عز أزمة كورونا يوم كانت الناس تحاتي الأكل والنبتيوع، الشيخ محمد بن زايد قال تشلون هم الدواء والغذاء خط أحمر.
بالفعل جزاه الله خير الشيخ، وجزاه الله خير حكومتنا، والله يجعل هذا البلد آمن ومطمئن يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين. طبعا القضية دائما احنا نقول الحكومة لما تحط الخطة احنا واجب علينا يعني رعية نلتزم بخطة ولاة الأمر في الالتزام فيها، وبالعكس هي شكر نعمة الله سبحانه وتعالى لتوفر الغذاء، لكن لنا احنا أدوار كذلك. يعني كل شخص عبارة عن حجر أساس في تطوير وفي يعني خلينا نقول عمل هاي المنظومة. الدولة حطت خطة الأمن الغذائي في استراتيجية وطنية للأمن الغذائي بدوها في عام 2018 وهي مستمرة إلى عام 2051. بخلاف المنظومة هاي قبل ما نتكلم عن أهدافها، إحنا دورنا كل فرد أن يتأكد أن إحنا قاعدين كل شخص يساعد في توفير الأمن الغذائي للأجيال القادمة، يعني لعيالنا وعيال عيالنا وأحفاد هذه الدولة، نحن نتأكد أنه ما يكون في هدر في الطعام. اللي نشوفه الحين مثلا في حالة أن كان عندنا عزيمة أو في أكلنا اليومي في هدر في الطعام، في استهلاك عالي للطعام سواء كان داخل المنزل خارج المنزل، اللهم لك الحمد الطلبيات صارت سهلة، فنلقى أنه دائما في هدر لكمية الطعام. ودائما يقولون كل شخص يهدر الطعام ينتج عنه شخص فقير جائع في جهة أخرى من الكرة الأرضية، لأن إحنا عندنا في توازن في الكرة الأرضية. فكل شخص قد يصرف في استهلاك الطعام، يصرف في الشراء اللي يأخذه، ينتج عنه شخص فقير. كذلك كل شخص مسؤول عن أنه يثقف عائلته أو يثقف بيته بأنه يكون الأكل فيه على نظام صحي عالي، نظام أفضل. في كذلك مبادرات صارت مثلا حتى في السعودية صارت تعطي مبادرات لإعادة مثلا استخدام الطعام، أو بالأصح مو باستخدامه، هي كيف أن احنا نبدأ حتى الأكل بايت ناكل. يعني سابقا مثلا كان الأكل ممكن يقعد الغداء للعشاء نحطه في الثلاجة ونسخنه ثاني يوم، حتى في أدوات للحفظ. الحين صار الناس إذا زاد الأكل خلاص يرمي، وهذا الكلام ما يصير. تزاد الأكل إما أن أنت ترجع تكمل تستخدم باقي الأكل للوجبة اللي بعدها أو لليوم الثاني، والحمد لله في ثلاجات وإستراد، أو تعطيها لشخص آخر راح يتغذى عليها. بس ما يكون في أي هدر للطعام، لا من الناحية الشرعية هذا الشيء مقبول، نحن نرمي طعام. وكنا وإحنا صغار دائما يعني أمهاتنا يقولون أن متى ما شفنا الخبز مكرم سامع في الزبالة هاي نذير بالفقر. صح. إن إحنا لما يجي الوقت اللي نرمي فيه العيش أو الخبز اللي غيرنا ما يحصله في الزبالة، هاي نذير كثير بالفقر. صح. فإحنا عندنا يعني كل ربة بيت أو كل بيت أو أب يكون عنده طريقة إن كيف تبي التخلص من الأكل في هذا البيت. هل مثلا إذا فاضل الأكل بيعطى لشخص آخر؟ في عندنا إحنا كثير من العمال في البلد وغيرهم محتاجين لهذا الطعام، ممكن نعطيهم نطبخ كمية أقل، نتأكد أنه ما يكون في استهلاك زايد عن الاحتياج، ونتأكد كذلك أن إحنا قاعدين ناكل الأكل بالفعل يفيد الجسم من ناحية الصحية. هذا أمر غاية في الأهمية.
صدق، مو بالكمية، بالنوعية.
نعم بالنوعية، ودائما ناخذ التجربة على قد الاحتياج، واللي احنا نسويه عيالنا بيسوونه، يعني هو اطفالنا يشوفوننا احنا ويقلدوننا حق السنوات القادمة، فهذا امر لازم احنا نتاكد منه.
نعم جميل جدا. حتى موضوع بعدنا أن اللي يقدر يزرع في بيته يهتم بالزراعة، يزرع الخضروات مثلا اللي يحتاجها، يكون في امن زراعي حتى في البيت.
ايوه بالفعل، يعني احنا لو قدرنا البيت يكون فيه انتاج مستدام، الدولة حاليا تشتغل على ان يكون عندنا خطوط لتوريد الغذاء، توفر الغذاء على المستوى العام، تنمية مصادر الغذاء، الزراعة المحلية. احنا نشوف الحمد لله الحين في الجمعيات في انتاج محلي كبير، يعني صح. ينتج في دولة الامارات. انا وايد اشجع ان احنا لو رحنا الجمعية ناخذ ما ينتج في بلدنا. صح. يعني هذه المزارع وهذه الشباب اللي عندهم هذه المشاريع، لما احنا ما يعني نتاكد كلنا احنا كلنا نشتري منهم وكلنا نتكاتف نشجعهم، بيتشجع ويكبر بدل المزرعة سنتين وغيره يكون بعد في هاي المشاريع. صح. هي مصدر دخل، بعدين ما ينتج في بلدنا غالبا هو الانسب لحتى حياتنا الصحية. صح. ما يكون انتقل لمسافة مثلا اسبوع او اثنين يتم نقل بالطيارة أو بعض نقلة في النقل البحري، لا هو يوصلنا طازج من بلدنا، ونتأكد أن الدولة طبعا لها معايير معينة في الزراعة. بالإضافة لهذا نشجع يعني أهل البيوت على أن يكون عندهم مساحة بسيطة للزراعة، حتى لو زراعة بعض الأشياء البسيطة، الطماط والخيار والمنتجات البسيطة هذه اللي ممكن تغني نوعا ما أهل البيت، ويتأكدون حتى نفسهم هم شو المواد اللي تقوا فيها الزراعة وشو اللي حطوا. يعني غالبا زراعة المنزل ما راح يكون فيها مواد كيميائية مثل المزرعة، لأن هي قدام عينك وأنت تنظفها بشكل يوم. فهذه بعد يعني في بيوت كثيرة الحين ما شاء الله بدأت فيها، حد قاعد يستخدم الزراعة المائية وحد يستخدم الزراعة العادية، فهذا شيء جميل إذا الواحد قدر يعني يقطف ويأكل من أكل بيته.
وايد حلو، يعني سبحان الله بيوفر لك منظر حلو في البيت، وأنت بيوفر لك غذاء نظيف في البيت.
ايوه، وحتى في المناسبات يعني عشان نحن الحمد لله اللهم لك الحمد، اليوم شفنا الحرم فتح بالطاقه الاستيعابيه وبشاير خير وبشاره الشيخ محمد بن زايد ان الحياه ان شاء الله بترجع طبيعيه، فبعد فتره بنبدا نشوف مره ثانيه التجمعات ونشوف الاعراس ونشوف المناسبات، وبتبدا يعني نتمنى احنا طبعا يكون كورونا درس ان احنا نترك عادات الهدر الغذائي اللي كانت تصير في المناسبات الكبيره، لكن حتى في حال ان كان في عندك عدد وانت بتوفر لهم كميه من الغذاء، ان يكون التعافي تعاون مع بنوك الطعام او في تعاون مع الجمعيات اللي يعني تاخذ الاكل وتعطينا للمحتاجين في نفس اليوم، انت يعني كلوا ضيوفك واستاجرت في ان حد ثاني بعد تناول طعام ما تم هدره.
صحيح.
ونتمنى ان عوده يعني حال احنا كنا في فتره بلاء والله سبحانه وتعالى كشف عنا هذا البلاء.
نعم.
والحكومه ما قصرت والشيوخ ما قصروا والموظفين في صف الامام ما قصروا، ف يعني لازم نرى الله سبحانه وتعالى كم احنا نحمد هذه النعمه بان حتى لما نرجع لحياتنا العاديه مناسباتنا العاديه انه ما ترجع قضيه هدر الطعام. صحيح. نستبدل طبعا العادات الغذائيه بكميه الاكل الكثيره والحلويات، ان يكون في كميات دائما اقل توزع بشكل افضل، ما نلقى نهايه العشب يعني الاكل كله باقي والذبايح باقيه، يعني المنظر يكون مؤلم وانت طالع تشوف يعني ان هذا الاكل طيب وين راح يروح. حتى في المطعم لما تروح تطلب على قدك ما تطلب كميات اكبر، ولا طلبت اكبر تاخذه معاك، ممكن تعطيه لاي شخص يشتغل في المركز او في البيت. يعني ما نراه احنا بقايا طعام قد يراه غير ما كنت يوم كامل للعائلة.
صح صح. نعم. تكون وجبة.
نعم. قد يكون باقي بس من صحنك شيء بسيط، يمكن تكون حبتين ثلاث من الكباب، ممكن يكون قطع خبز مع شوية حمص، لكن هذا قد تكون أمنية لطفل في دولة ثانية.
طبعا طبعا.
يعني قد يكون قوته كله عبارة عن قطع من الخبز يشاركها طفلين، فما نراه احنا بسيط غير ما يراه نعمة. وكذلك كل ما احنا استهلكنا اكثر كل ما احنا حتى ادينا ان الدول والاستيراد يزيد والاكل يبدا يهدر اكثر، فالقضيه التغيير يبدا منك.
صح.
انت تغير ودفنتلي راح يكون في تاثير على اصدقائك ولا على عيالك
باذن الله. اذا هي رساله ان كل اب وام كل راعي يعني اسره ان يعني يكون في سياسه في ترشيد الاستهلاك الطعام والاكل والمشروبات في الشراء من الجمعيات، ما في داعي كذا ترولي في يوم نحس ان رمضان نحس ان في مناسبه نحس كان الاكل بيخلص من السوق.
اي بالفعل يعني الكميه اللي نشتريها تكون عاليه، في ما شاء الله بيوت كثيره الحين فيها وعي وتصير كميات كبيره من الاكل، ولا يعني القضيه حتى لو احنا طبخنا كميه وما انتكلت لازم يكون نتعود احنا وعيالنا ان ما انتكل ينتكل في وقت ثاني او نسلم لشخص اخر، ان ما في شيء يهدر يعني بقدر الامكان ما يهدر، واللي عنده حيوانات في البيت ممكن ياكل بعض انواع بقايا الطعام ممكن تاكلها حيوانات في البيت او ينحط للطيور يعني يمكن صغار كانت اغلب البيوت فيها شويه دياي وحمى مكان دائما باقي العيش نحط لهم هالمناظر ارتبطت في ذاكرتنا. فانا اقول يعني الواحد دائما لما يجي يطبخ الاكل يكون عارف طيب الزائر من هذا وين راح يروح، هل انت بعد مثلا بتطبخ بتشارك جيرانك هذا شيء جميل وشيء نحتاج نرجعه يعني في الحياه، ولا بتطرش الاهلك او بتخليه في الثلاجه وتطخنه. وانا وايد اقول يعني لكل شبابنا وبناتنا ان يعني الاكل هاي نعمه كبيره، قضية الأنفة من أكل بايت الصراحة شيء غير صحيح تماما، إذا رجعنا ولقينا أكل وقدرنا نصخنا وناكله مرة ثانية ما فيه مشكلة، لأن اللي إحنا نصخنا هذا يمكن فيه شخص ماتت قبل ما تحصل فيه أماكن أخرى فيها تقلب مناخي أو يعني أو شح في الماء أو غيره سبحان الله.
بس هل دكتورة كل أكل تقدر تخزنه في الثلاجة وتحرى يوم يومين ولا؟
لا طبعا في كثير من المواد احنا ما نقدر نخزنها يعني ونرجع نسخنها مره ثانيه يعني تاكل بعد الطبخه الاولى، بس هذا طبعا اغلب اهل يعني اهل المنازل يعرفون مثلا انواع كثيره من العيش انواع كثيره من السندويشات مثلا ممكن تنحط في الثلاجه وتتسخن.
صحيح يقول لك مرات سبحان الله في اكل يكون حلو يوم يكون بايت يكون طعمه احلى.
العيش مره احنا هذه الاشياء احنا نسخنها مره ثانيه، بس قصدي يكون عارف مثلا خاصه الاكل اللي يجينا من برا لما تطلب انت من مطاعم وايد من أكل المطاعم صعب ترجع تسخنه، خاصة الأكل خلينا نقول الصيني أو الأشياء البحرية تسخينها في دائما خطورة، لأن أنت ما تعرفهم أصلا لما طبخوها كم كانت درجة يعني كم كان الأكل طازج وهل كان أصلا في الثلاجة ولا لا، بل حتى لما نطلب من برا ما نكثر لأنه مو بكل الأشياء نقدر نحطها يعني بعض الأكلات الشامية مثل الحمص والمتبل وغيرها ممكن تظل في الثلاجة، بس مثلا بعض أنواع الأكل الصيني أو الأكلات البحرية صعب انك ترجع تحطها في الثلاجه ثاني يوم، حتى السمك احيانا يكون صعب انك تدركه في الثلاجه بعد ما ينطبخ، فنحرص ان يكون كميه كافيه لنا، واذا احتاجنا مثلا بسبب وجود عزيمه او شيء ان نشارك حد ثاني او مجرد ما تنتهي العزيمه نحطها في علب اللي هي اعاده الاستخدام القصير ويقوم بتسليمها لشخص اخر قد يحتاجها وتعتبر بالنسبه لوجبه.
وجبه اكيد. نحن شكرا لك جزيل الشكر دكتوره علي على مداخلتك ويانا وقربوا ان شاء الله.
الله يحفظك.
تسلمين يا دكتورة في أمان الله. مع السلامة. إذن مستمعينا كانت ويانا دكتورة عليا رفيع اختصاصية طب الأسرة رمسنا وياها عن الأمن الغذائي. الحين بنظهر فاصل وبرد نواصل.
راديو البيت.
أحافظ على صلاتي لأنها تخليني دوم قريب من ربي، وأبوي علمني أصلي ويا الجماعة في المسجد.
راديو البيت. راديو البيت.
تعالي بتخبرك مريم ما لها حس، شو مستوي
يا بنت الحلال؟ ما ادري بها من ايام ما اخذ عني 500 ربيه وما تاخذ رخصه الغداء الا وياي، لكن مره قوها يا اختي حتى السلام وتسلم.
هاي سوت شرات اللي يقول ان سلمت انا وناكتي ما علي من رفاقتي.
توكم انتم شخص المثل بعد في سالفتنا؟
ما أدري هي شو يقولون.
قال متى رقيت القصر قال أمس العصر.
اي والله صدقت ثراك مو بهينة
على هواك انت عادة. هذا المتوصف ماضي وحاضر ومستشرف.
حمل تطبيق المتوصف على الأبل ستور المتوصف وساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
زيب عسكور كمل سيد على الشارع هذا الحين عند الدوار هذا هني ياخذ يسار. ايوه بسك وصلنا مدينه دبي للاعلام.
اوه وقف 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 وقف
يا ريال زيغتني شو عندك؟
هذه حصه العسيلي اول مذيعه في الدوله ابسلم عليها. رد رد
اصبر زين مواتر ورانا خلني بلف وبرد.
يا ريال قلت لك وقف قبل، وين بحصلها الحين؟
يا ود الحلال عندها برنامج في إذاعة الأولى في الدورة الرابع في هذا المبنى. ها
خلاص خلاص وقف وقف بنزل بلحق عليها.
انزي يا أبو سعيد تعال صك الباب الحول.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى.
شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
من جمرة الفكر والإحساس يشعار النبض في شرق ولا غرب،
سوية الصح ولا جفة الأقلام،
علموني من اللي ما يحب الهلال،
سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر،
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال،
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا،
حضارة جيل مسيرة بطل دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
يا صاحبي يلي لك العز نوماس، إن كان عندك علم محرجك اطره، الشعر ما هو حبر في يوف قرطاس ولا بحر تقدر تلاعب بشطره، الشعر بيتي هزلك كل هوجاس، وانا البحر وانته من البحر قطره، الإنسان مشكلته إذا ما له إحساس، الناس بتفكيرها تصير خطرة خطرة، وهو يصبح خطر في عيون الناس، لذلك الإنسان يحتاج فطرة تحاول توازن أمورها بمقياس، ولا يعامل من يعامل بطرة، الطف كأنك ورد عانقه نسناس، واحسن كأنك عود فواح عطرة، ولا تفتخر بالجاه أو قوة الباس، واحفظ من التاريخ حكمها وسطره، البيت لو قطره يشيد على أساس، مع مرور الوقت يختل قطره، خلد فعل وادعس على هامة الياس، العز مهما طال بيروح وطره.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
للشعر فكرة وللهاجس ميطار، كم عشقت المستحيل وكم ذخرت الاستحالة، لين صرت أحجز مكاني في الصفوف الأولية،
وأنا شاعر يحلق في الفضاء لو ما معه جنحان، وصل حد النجوم اللي تراقبها ويراقبها،
شاعر وشعري وارثة وارثة من ساس، أعسف بحور الشعر قبل أن تطيها،
القصيد يقاسم الإحساس والبيت ارتجال،
يطالبني الجمهور بالشعر وأنا أقول
الإبداع فكرة في الأحاسيس مخوشة.
107.4
منكم وفيكم
راديو البيت ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم في فقراتنا من البرنامج، والحين عدنا بعض الأخبار اللي بنخبركم عنها، وعدنا مو بأخبار يعني معلومات. تلعب مجالس الأحياء دور هام في تعزيز الوعي بالهوية الوطنية عند الشباب وترسيخ الموروث الثقافي والاجتماعي، وتساهم في تسهيل حصول الأهالي على الخدمات المجتمعية والتعرف على مقترحاتهم واحتياجاتهم لتطوير جودة الخدمات الحكومية. قبل أيام بدأ العمل التجريبي في مجلسي أم الخوانيج وأم مزقيبة الجديدة اللي يتبعون لهيئة تنمية المجتمع، ويشكل المجلسين إضافة هامة لمجالس الأحياء اللي تديرها الهيئة، ويتم تطويرهم وفق أفضل أو أحدث المواصفات العصرية، وهذا الشيء بيعزز من استقطاب أهالي المنطقتين لإقامة فعالياتهم ومناسباتهم والاجتماع فيها. طبعا يعني شيء مهم جدا يكون في مجالس في المناطق، هاي المجالس يعني زي نقول زمان أول كانت تدار من خلالها كل شيء يخص الحي أو يخص هاي المنطقة أو يخص أهاليهم، مشاكلهم، علومهم، أخبارهم، مناسباتهم، أفراحهم، أحزانهم، فشيء جميل جدا أن يكون مفاعل دور المجالس في الأحياء. عندنا شيء ثاني مستمعينا، بعد بالتعاون مع مركز خليفة للتمكين أقدر تقوم إدارة البحوث والدراسات بتنظيم 8 محاضرات حول مواضيع معينة، وتقام تلك المحاضرات في موقع فزعة منطقة التنقل بمقر إكسبو 2020 من 24 أكتوبر إلى 30 أكتوبر. عندنا مواضيع مختلفة عن الناقة، بيكون المتحدث الأستاذ راشد حارب الخاصوني مدير إدارة البطولات بالإنابة. الدول المقترحة أستراليا بيكون من 9:45 ل10:45 24 أكتوبر يوم الأحد. أرقام التواصل 050-731-1116. عندنا بيكون الموضوع الثاني عن الحلال، مستشار الحرف اليدوية موز خلفان سيفي المتحدثة. الدولة المقترحة أذربيجان من 9:45 ل10:45 25 أكتوبر. طبعا هم بنذكركم على مدار الأيام بهاي الأشياء وأرقام التواصل. الموضوع الثالث بيكون عن المحمل، وبيقدم الفقرة مستشار الشؤون البحرية حميد خليفة حميد بن ذيبان. والدولة المقترحة كوريا الجنوبية من 9:45 ل10:45 26 أكتوبر اللي بيكون يوم الثلاثاء. الموضوع الرابع عن الطير، وبيقدم المحاضرة مستشار الصقور عبد العزيز سلطان مايد بن يوسف. الدولة المقترحة روسيا، وبيكون تاريخ 27 أكتوبر من 9:45 ل10:45 مساء يوم الأربعاء. الموضوع الخامس عن النخل، وبيقدم المحاضرة الأستاذ راشد محمد بن عيود الكعبي. الدولة المقترحة أمريكا من 9:45 ل10:45 يوم الخميس 28 أكتوبر. والموضوع السادس عن القهوة، وبتقدم المحاضرة الباحثة مريم راشد الزعابي في مكان الجراحة الصيني من الساعة 2 لين 3 الظهر يوم الجمعة 29 أكتوبر. والموضوع السابع عن الخيل، وبيقدم الأستاذ حسن بن علي، بيكون يوم الجمعة 29 أكتوبر من 9:45 ل10:45 مساء. وآخر موضوع عن اللولو، بيقدم الأستاذ أو السيد مصطفى حسن أحمد فردان تاريخ 30 أكتوبر يوم السبت، وبيكون أضل الدولة المقترحة اليابان من 9:45 ل10:45. فاللي مهتمين بهاي المحاضرات والحضور أكيد بنخبركم كل يوم عن بنذكركم، وبنذكركم بعد بأرقام التواصل عسى بتحصلون معلومات أكثر عن الموضوع. هذا بالنسبة لجدول المحاضرات اللي بتكون في إكسبو. مستمعينا، نرد مرة ثانية لبعض الأخبار اللي عندنا. عندنا أخبار أو مو بأخبار، معلومات. ماذا يعني الشعور بالجوع ليلاً؟ كشف خبير تغذية عن السبب العلمي وراء شعور البعض بالجوع ليلا، وأوضح الدكتور اسمه ماجد زيتون استشاري السمنة والتغذية العلاجية أن انخفاض معدل السكر في الدم هو السبب اللي خليك تشعر أنك جوعان، وهذا الشيء يسبب في زيادة كبيرة في الوزن أنك تشعر أنك جوعان وتصير تأكل. وذكر الدكتور خلال لقاء في أحد القنوات أن علاج زيادة الوزن يكون عن طريق وضع بروتوكول صحيح للتغذية لتأمين الحالة من الاستيقاظ حتى النوم. وأضاف أن مريض السمنة لابد أن يتحلى بثقب الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بنفسه والطبيب المعالج، وأكد أهمية العامل النفسي في عملية فقدان الوزن، ونوه بضرورة أن يكون في التزام من قبل المريض مريض السمنة حتى ما يصاب بأعراض الحمية اللي تتمثل في الدوار والإمساك وانخفاض معدل السكر. وذكر أنه هاي الدكتور يعكف على كتابة سلسلة ناجحة من الدايت اللي تساعد على إنقاص الوزن بسرعة، وحذر من خطورة أخطاء الأطباء في وصفات الحمية لمرضاهم. فمثل ما ذكر، الموضوع يحتاج صبر ويحتاج ثقة ويحتاج إرادة قبل كل شيء. إذا ما عندك إرادة أنك تعدل من شكلك، تعدل من وزنك، تحسن صحتك، ما في فائدة. الإرادة هي أهم شيء عشان تبدأ في هاي الأشياء كلها. في خبر ثاني يقول، كشفت دراسة جديدة أن المواد الكيميائية الاصطناعية اللي تسمى الفثالات الموجودة في مئات المنتجات الاستهلاكية، شرات حاويات تخزين الطعام والشامبو والمكياج والعطور وألعاب الأطفال، تسبب في حدوث حوالي 91 ألف إلى 107 حالة وفاة مبكرة سنويا بين الأشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 55 إلى 64. وأظهرت الدراسة في الولايات المتحدة وأظهرت الدراسة اللي نشرت في أحد الدوريات أن الأشخاص اللي عندهم أعلى مستويات من الفثالات هاي عندهم خطر أكبر للوفاة من أي سبب آخر، خاصة الوفيات القلبية الوعائية. طبعا هذا الشيء نشر في سكاي نيوز عربية. وقدرت الدراسة أن هاي الوفيات يمكن أن تكلف الولايات المتحدة حوالي 40 إلى 47 مليار دولار كل عام في الإنتاجية الاقتصادية. وذكر أحد الباحثين اللي هو يعتبر أستاذ طب الأطفال وطب البيئة في جامعة نيويورك، من المعروف أن الفثالات تتدخل في آلية الجسم لإنتاج الهرمونات والمعروفة باسم نظام الغدد الصماء، وهي مرتبطة بمشاكل النمو والمشاكل التناسلية والدماغ والمناعة ومشاكل أخرى. وربطت الأبحاث السابقة الفثالات هذه بمشاكل الإنجاب، شرط تشوهات الأعضاء التناسلية عند الأطفال، انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون عند الذكور البالغين، وانخفاض القدرة الإنجابية عند الرجال. هذا بالنسبة للخبر عن الفثالات. فالواحد يعني نحن تمينا سنين ومين استخدم الدلال العادية، طول عمرنا نستخدم هاي الإدلال، إذ فجأة من سنتين أظن قبل كورونا يانا خبر أن هاي الإدلال فيها مادة مسرطنة وتخلصها من الإدلال، وكل حد تخلص من إدلالنا من إدلالة. حتى نحن عندك يبيع الإدلال بعد الشكل نختمها شكلها حلو وإنه ما تبرد، والمادة اللي داخل طلعت مادة مضرة جدا للأسف. يعني نحن نعيش طول عمرنا نستخدم أشياء عقب نكتشف إن هي مضارة. زين وين هالاكتشافات من زمان؟ يعني ليش عقب ما الناس تتورط ويطيح الفاس في الراس تينا اكتشافات؟ عاد هاي الفثولات هذه لابد إن نحن نسوي حلقة عنها ونتكلم شو هاي الفثولات وشو هي تركيبتها أوكي هو موجودة في الشامبو، أي شامبو وأي مكياج وأي عطور وأي ألعاب، لازم نستفسر أكثر عن الموضوع عسى بيكون فعلا عندنا علم، لأن مثل ما ذكرنا يعني خطير جدا موضوع الفثولات هذه. بدون فثلات بنظهر فاصل وفرد الواصل.
راديو البيت. راديو
البيت. 107.4.
مياديب ربع مياديب لدوة من عالي لدوة
من الرجال
تمرك العامي
مرحبا
يلا يلا هنا بيت هنا بيت قروه الله قويك.
غبايب ويا الشاعر والنوخذ حميد بن ديبان ويحاور فهد علي كل اثنين الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى. فالك طيب خدمة من خدمات مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
أبغى أعرف شو معنى مرحبا الساعة؟
أصل الكلمة مرحبا الساعة، وهي كلمة مردودة حق العرب الأوليين.
لتزويدكم بالمعلومات التراثية الموثوقة والمعتمدة من هالاختصاص عن تراث دولة الإمارات العربية المتحدة.
يكنخ معناته يربط بسة المخطف على الفرمل.
النبوصة الشيء اللي توه طالع قال الحين بينبص الحين بيطلع يعني.
اتصل على الرقم 800-22-22-22 وفالك طيب. الأولى منكم وفيكم.
Now
هاجرك في العمر واصبحت متعود على مشاهدك هذا كل ما اريد حبك دخل عالفواد بدون ما يهود غرامك تفتح البيبان سيدة حبك دخل عالفواد بدون ما يهود غرامك تفتح البيبان سيدة وزدرك عود عود عطرك يا لين الحين متيود يا حظ من ريح عطرك ساكن بيده يا ضامر الخاصر باقي العود متخود غيرك يقلدك لكن خسر تقليده أنا لعينك هدية وقبل ويود محب عشقك يوفي في مواعيده أنا لعينك هدية وقبل ويود محبي عشق يوفي يوفي في مواعيده لا تغيب
سبعة فاصل أربعة أكسبو 2020 دبي
يحمل إكسبو 2020 دبي الكثير من الدلالات الإنسانية البيئية الثقافية والحضارية ويشكل شعار إكسبو اختصار لوجه الإمارات الحضاري هالشعار الاستوحى من مشغولات مصنع أثري للذهب اكتشف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الله حفظه يطول في عمره من هني اختارت دبي شعار حضاري يكون واجهة للحدث الكبير تدل على مواصلة الإمارات بناء حضاراتها من الماضي البعيد إلى إكسبو 2020 دبي.
إكسبو 2020 دبي. الساعة 12 نص النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. هو الوقت اللي من أذان الظهر اللي انفترت الهيور.
الأولى 107.4
شغل اللي داعي نسمع.
عندنا اللي عنده منتشر كلوي ومحتاجين إلى غسيل الكلى في الأسبوع مرتين وحتى في الأسبوع ثلاث مرات.
من نفس عن مؤمن الكربة
الله يشفيهم ويعافيهم يا رب.
نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.
تقضي حاجته تساعد ترفع عن هذا البلد.
واللي يتبرع ويساعد الناس ربي يبارك له في رزقه.
وعسى بكي يا علي أنا مجهز هالمبلغ وبنتبرع فيه إن شاء الله.
جزاك الله خير يا أبو خليفة، وأنا بعد عندي هالمبلغ وحابة أتبرع فيه.
أبوي وأنا بعد بتبرع وياكم.
الله بيفرج همكم مثل ما تفرجون، الله سبحانه وتعالى بيفرج همومكم. والله سبحانه وتعالى إذا حب عبد عسله، يعني خلاه يفعل الخير يصدق عشان الناس يرمسون عينه بالخير، لأنه محسن. إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين.
زايد الخير ويا مطوعنا عبد الله موسى كل خميس من الساعة 4 لين الساعة 6 المغرب على إذاعة الأولى. للتبرع للحالات اتصلوا على 04-36-99950 أو الرسالة النصية 4477. زايد الخير برعاية جمعية بيت الخير وجمعية دبي الخيرية. الصدقة تدفع البلة وتزيد البركة في رزقك.
بخبركم قصة سعود. سعود يحب العود وايد، يدق في حجرة أخوه مايد.
يا سعود فكنا من العودة برقد.
ومأذي أبوه في الميلس يوم يقرأ الجرايد.
سعود أبوي لا حول ولا قوة إلا بالله.
ويصدع بخته بعد وهي تكتب قصايد.
يا الله يا الله شاعرة تكتب. هاتي هاتي بلا حلة بيتين
سعود. وخلاف سعود شل العود وسار العزبة وتم يدندن حذا القعود.
حول حتى انت ما يازلك.
وفي وقت حزنه حنت عليه امه وقالت له
ابوي سعود تبى تتعلم دقة العود العدلة؟ شغل اذاعة الاولى وتسمع حدوة العود.
حدوة العود كل خميس الساعة 11 قبل نص الليل على اذاعة الاولى.
يا حافظ عليك يا سعود، هذا انت؟ ما عرفتها دقة سعود ولا حدوة العود؟ سعيد سعيد يا سعيد يا سعيد، قم اتأخرت على الدوام يا رك سالم ظهر.
الساعة كم؟
ساعة وي الساعة 5 الفجر. سامحني سامحني يا سعيد، اليوم يارنا متجدم من اشتغلت سيارتي قلت أكيد الساعة 6 ولا طالعت الساعة. ما علي براي ارقد شوي وبرد عليك. خلاف صباح
بروح إيجابية ووطنية، بغطي كل الأخبار المحلية وبتابع وبنقل لكم صورة سير العمل الحكومي، أبرز القرارات والمبادرات والإنجازات الوطنية، فتغطية دائمة ومستمرة بديناها قبل 6 سنوات ومكملين بإذن الله. صباح الأولى برنامج إيجابي تفاعلي وطني.
هالبرنامج برعاية هيئة تنمية المجتمع.
أمي وسبعة فاصل أربعة.
من عيونك تشتكي خذني معك يا مسير أبتي شرطة بلا شرطة من جذع ثم لا عزيز
سارت بي نغمة الصوت لينوبي
شلاتنا
تبعك عذاب وجوفك طال والصبر طال ووصلك شحيح ناحل وجسمي كانه هلال ويميل من نسمة والريح بمن ودع عذاب خلص الحال لأسباب من قل التصريح قلبي عويج وصابها ويال وريع نم ما صابها مريح كن بحشايا لاضي الصال نار الغضا وتهبها الريح طوفان حبك مو يشلال مركب غرامي لوح ويشيح شفني شرع علي يتبع اللال ولا لغدرانا من عزيع يا عادلي شف وصلها محال مبعد غريب وياخذ الريح مثل الضبيل خزي افال لشاف ملقان اصم لاميح ريمن عليه الوصف ينقال يرعى قفر صبح المياضيح يا بن خليفة عنكم انسال مصوبك الشرطة مطايح كل النظر في حالي سال ويسالي اللي قلبه مريح ما يستوي راح الونزال واللاش يجي وفواده مريح واثنين ما صاروا على حال يضحك وذاك الثاني يصيح حرا خفى قمر راس متلال الغروب فارولة الاويح يا غر يا ابو عود ميال يا ابو خصور لك مكاشيح شوفك يخوز ضيقة البال يبري جروح اللي مجاريح عسى ديارك يودها مال يروي فيويك والمطايح سيح الغريف وروس اليبال والساد والمال مناويح في مرتع الخلفات الابهال التم غدرانا ضحاضيح عم الوطن من سيح ورمال الشور وايام المراويح تبعك عذاب وشوفك طال والصبر طال ووصلك شحيح
شلاتنا أميو 7.4
راديو البيت ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا متواصلين وياكم في فقراتنا، وحين وصلنا لفقرتنا التغذوية اللي بنرمس فيها اليوم عن موضوع يعني جدا مهم، تغذية المرضى اللي عندهم الكبد الدهني. طبعا يمكن إن شاء الله بنسوي لكم حلقة عن المرض هذا في حد ذاته في فقرة طبية نتكلم عن المرض الكبد الدهني، لكن الحين نتكلم عن تغذيتهم من خلال لقائنا مع الاختصاصية التغذوية السريرية الأخت خدية أحمد الشحي. مساء إن شاء الله بالخير يا خدية.
مساء إن شاء الله بالنور والسرور أخت سماح، ويا مرحب فيك، وأنا سعيدة باستضافتكم لي اليوم في هذه الإذاعة المتميزة، وكان جزء من حلقتكم، وحابة أرحب مستمعين إذاعة الأولى وبرنامج راديو البيت.
حياك الله ويا أختي خدية في ضيفة جديدة في برنامج راديو البيت، وأكيد إن شاء الله بتفيدينا في فقرتنا التغذوية. لو نتعرف شو هو الكبد الدهني وأسبابه إذا في مجال.
طبعاً بشكل عام الناس من صعب تتجاهل الدهن اللي يظهر على البطن والفخذين، لكن شو عن الكبد الدهني؟ وهو اللي ما نقدر نشوفه ولا نحس فيه، ومعظم الناس ما يعرفون عنه.
صح.
ومرض الكبد الدهني هو واحد من العوامل الرئيسية اللي تساهم فشل الكبد، ومثل ما يحيى الاسم الكبد الدهني إن الشخص عنده كثير من الدهون في الكبد، وهالدهن هو اللي يضرب هالعضو المهم في جسد الإنسان ويمنعه من العمل بالشكل المطلوب. وبشكل عام أخي سماح، تواجد كمية معينة من الدهون في الكبد شيء طبيعي، لكن إذا كان الدهن أكثر من 5-10% من وزن الكبد فهالشيء ممكن يدل على أن في مرض في الكبد، واللي ممكن يكون ناجم عن عدة أسباب. وطبعا في سببين رئيسيين للكبد الدهني، أول سبب اللي ينتج عن الإفراط باستخدام الكحوليات، والسبب الثاني غير الكحولي، مثلا عندنا ارتفاع نسبة الكوليسترول بالجسم، وغيرها في عدة عوامل مثلا ارتفاع ضغط الدم، السكري النوع الثاني، وهالنوع بالذات لأن مرضى هالنوع يعانون من مقاومة جسمهم للأنسولين واللي يساهم تراكم الدهون على الكبد، إضافة للسمنة المفرطة وزيادة محيط الخصر. وفي عامل غيره بعد اللي هو الوراثة، طبعا بإمكان وراثة جين شاذ واحد من أحد الوالدين أو من كلاهم أنه يسبب تراكم مواد مختلفة في الكبد، واللي بدوره يسبب تلف في الكبد.
نعم. انزين شو الأغذية حين اللي ممكن تخلي الدهون هاي تزيد، وشو الأغذية اللي تخلي الدهون تقل إذا يستوي تقل، أو على الأقل توقف الدهون؟
أوكي. طبعاً أول شيء الغذاء يلعب دور كبير في علاج الكبد الدهني، وهذا لعدم وجود أدوية لمرض الكبد الدهني، وعندنا يعني اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية وقليل الدهون وعالي البروتين هو الطريقة الوحيدة لعلاج مرض الكبد الدهني والوقاية منه، واختصار نظام غذائي صحي لمرض الكبد الدهني. وطبعا من الأطعمة المسموحة لمرض الكبد الدهني مثلا عندنا القهوة، أظهرت الدراسات أن المصابين بالكبد الدهني لكن يشربون قهوة يعانون من تلف بشكل أقل من اللي ما يشربونها، وهذا بسبب تواجد نسبة الكافيين في القهوة، لأن الكافيين يقلل كمية إنزيمات الكبد غير الطبيعية للأشخاص المعرض لخطر الإصابة بأمراض الكبد. عندنا مثلا المكسرات لأنها غنية بأحماض أوميغا 3. مثلا أوجدت الدراسات أن اللي يعانون من مرض الكبد الدهني ويأكلون عين الجمل أو مثل ما يسميه البعض الجوز، وظائف الكبد عندهم تتحسن. عندنا بذور دوار الشمس فيها نسبة عالية من فيتامين ها، واللي يحتوي على مضادات أكسدة من شأنها أنها تحمي من تلف الكبد. عندنا زيت الزيتون، وجدت الأبحاث أنه يساعد في خفض مستويات إنزيمات الكبد، كما أنه غني بأحماض أوميغا 3. وعندنا الخضار مثل البروكلي اللي يساعد بمنع تراكم الدهون بالكبد، غير السبانخ واللفت. عندنا الثوم بعد يساعد بتقليل الوزن وتقليل الدهون الموجودة عند الأشخاص المصابين بالكبد الدهني. عندنا بعد فيه مثلا ناس يتبعون نظام نباتي، فهذيل ما يقدرون يستخدمون أشياء غير نباتية. صحيح. فوجدت دراسات أجرتها جامعة إلينوي أنه مادة توفو أنه بروتين الصويا يقلل من تراكم دهون الكبد والالتهابات. عندنا بعد الأسماك الدهنية، عندنا السلمون، السردين، التونة، الهامور، كل هالأنواع غنية بحمض أوميغا 3 واللي يحسن مستويات دهون الكبد ويقلل الالتهابات. عندنا بعد دقيق الشوفان مثلا الكربوهيدرات من الحبوب الكاملة مثل الشوفان، تمد الجسم بالطاقة لاحتوائها على الألياف اللي تخلي الواحد يحس بالشبع ويساعد الواحد إنه يحافظ على وزنه، فما بيزيد وزنه ومن هالشيء. عندنا منتجات الألبان فيها مستويات عالية من مصل اللبن واللي يحمي من تلف الكبد، وفقاً لدراسة تمت عام 2011. عندنا بعد الأفوكادو، تشير أبحاث إن الأفوكادو يحتوي على مواد كيميائية ممكن تبطئ من تلف الكبد غير الألياف اللي فيه. واللي تساعد في التحكم في الوزن.
تمام.
وطبعا
أختي خديجة بس لأنه وصلنا للختام وأظن وضحت الصورة يمكن هي الخلاصة أن الإنسان يتبع نظام غذائي صحي هو اللي بيحافظ على دهون الكبد أو بيقلل الدهون، بالإضافة طبعا ما ننسى الدور المهم للرياضة أكيد. عن شكري لك جزيل شكر الأخت خديجة أحمد الشحي أخصائية تغذية سريرية قوة إن شاء الله.
الله يحفظك إن شاء الله.
مشكورة. مع السلامة. فاصل مستمعينا وبرد نواصل.
راديو البيت. راديو
البيت. الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
حتى كان يقول انه بيسوي خدمه جديده.
ايه حتى اذا انت لك في كذا مجال يقول لك
بس الواحد لازم يدرس المشروع.
ايه يقول لك افتح
سعيد اقرا لي مكتوب هنا.
لا ما شاء الله عليه مرتب.
يا سلام هذا صدق مشروع
بس يبالنا رخصه.
لكن قبل خلنا نسير نسجل الفكره ولاحقين على الرخصه.
خلاص عيل باكر بسير باذن الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صورة من الجواز والهوية من فضلك.
تفضل هذه صورة الجواز وهذه صورة الهوية.
وقع هنا
إن شاء الله.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بشر.
أبشرك الحمد لله قدمنا أوراق الملكية الفكرية.
ما شاء الله بالبركة بالبركة تستاهل.
ونحن نقول لك بالبركة عليك الفكرة وإن شاء الله يكون مشروع ناجح. ومن صوبنا نحن بندعمك وبنساعدك وبنساعد كل ربعك الشباب في كل المجالات. وياي أمل الملة في برنامج للشباب راي من الأحد للخميس من الساعة 2 وقت العطمة ولين الساعة 4 العصر. للشباب راي برنامج شبابي حواري وطني.
سلامة أقول لك سمعت اليوم برنامج صباح الأولى يوم يرمسون عن قرار التوطين في القطاع الخاص؟
أقول لك ما عليك أمر ناوليني الورقة اللي وراك.
دوك سمعتي ولا لا؟
سمعت شو؟
صباح الأولى قرار التوطين على الإذاعة.
طاوليني الدباسة.
هاي الدباسة وعطيناك إياها. على طاري الإذاعة البارحة نازلة غنية العيضة في الإذاعة أسميها فنانة سمعتيها؟ سلامة.
ها أغنية منو؟
عيضة على لولا. أقول لك أنت تسمعيني أصلا؟ شكلك مو المقبضة وياي.
تراني قلت لك وايد مشغولة مو المبوياك أنا.
إيه مشغولة وين؟ سلامة أظن أنت حتى ما عندك وقت تسمعين الفاصل اللي يرمس في السنة عن التركيز ويا اللي يرمس وياك.
أخبرك أسميك متابعة أنت وين عندك وقت تسمعين ها كله؟
شكل بعد وين عندي وقت؟ سلامة الدنيا تطورت عندنا تطبيق في هذا كله. الحين أبوي تسمعينه من كل مكان حتى برا البلاد يشتغل ما يطوفت شيء نزلي وتسمعي
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها. اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي واللي من خلاله بإمكانك المشاركة في البرامج وإرسال الرسالة النصية بشكل مجاني بالإضافة للاستماع لأرشيف كل البرامج وقصيد فزاع وأغاني إذاعة الأولى. ومن خلال تطبيق إذاعة الأولى بتكون على معرفة بكل علوم البلاد أول بأول. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى منكم وفيكم.
من جمرة الفكر والإحساس يشع عار النبض في شرق ولا غرب
سوية الصح ولا جثة الأقلام
علموني من اللي ما يحب الهلال
سكر وكلم بعد 5 دقايق أنا مزاجي من زماني تعكر
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا
حضارة جيل مسيرة بطل دولة لها عنوان
قصيد فزاع.
عوضوك بغيابي لا تقول اني وحشت، لا تجامل دخيلك في شعوري عنيني، بس يكفي كفاية لتمادى عرفتك، خاين الحب ماله في فوادي حنيني، انت يلي بعيني حلم عمري رسمتك، وكيف تجرح خفوق يعشقك من سنيني، احسبه زاد حبي في غيابي وحسبتك، ما تجاهل الوداد كان بينك وبيني، احسبه زاد حبي في غيابي وحسبتك، ما تجاهل الوداد كان بينك وبيني، كم سهرت الليالي، كم سهرت الليالي وكم ليلة سهرت، كم ليلة خيالك نام في وسط عيني، وكم قلي دخيلك بالدموع انتظرتك، كم قلي تفضل كم صدك يجيني، كنت أجري بدمي لا نزفته نزفتك، وكنت ساكن خيالي داخلي محتويني، من كتبت الحروف الأبجدية كتبتك لامه، وإن كان تبغي أو للحرف سيني.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
وحن يشهد للميدان يوم يفوح دخانه، من أحيفك وجه اللي عادي دارنا مجهول،
محد يقدم دون دارها معاذير حتى يجيب النصر ولا الشهادة.
الأولى 107.4.
وإذا دارت رحات المعركة شعبك العين الثار، قبل تلتم رجالك للوغى تحفر مقابرها،
ومن جانا يمد إيمان جينا له بطيب إيمان،
ومن جانا بغير الطيب لا يحمد عواقبها،
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال، وعن رايد جنود في سما صنعاء بالهزة،
ورفرف ورفرف يا علم دامك على عز الوطن، معقود فداك أرواحنا يا قبلة العالم ونيشانه.
الأولى 107.4.
فتاة العرب.
أحاول نوم عيني بالغصايب، وليل الشوق للخالي انطايب، عسى طيفه يوافي عن حبيبي، ولوح الملكرا يصبح كذايب، بتالي كيف حالك في محاله وكيف الوصف.
مرحبا اليوم وامس وقبله، وجابلي واللي بهد من وراها، رحبت بالمحبوب لوح من حمس رزالة الخمان رضي الله.
هيا هلا يا مرحبا مالش ولدياتك، جواب معرض بالنشا ما يشيلون، هلا يا هلا 200 مرة و10 ميات بجيل دفام كامل هدبت نون، وهي مرحبا بعداد ما دارت الساعات، وعداد مهل الوسام من دونه.
فتاة العرب. راديو البيت ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت، وصلنا وياكم لوقفتنا الأخيرة وفقرتنا الأخيرة، وهي فقرتنا الخاصة بالأطفال وتربية الأطفال، تربية العيال. ويعني طبعا نبغي سبحان الله من خلال الفقرة نحن نوجد وعي عند الآباء والأمهات بكيفية التعامل مع الأبناء. كلنا نعرف قصة سيدنا آدم عليه السلام وكيف أنه يوم أكل من الشجرة وكيف كان النهج الرباني في التعامل مع الأخطاء والتدرج في هذا الموضوع. هل فكرنا نحن يومنا نحن نستفيد من هذا النهج الرباني في التعامل ويا عيالنا وفي تربيتهم؟ خلونا اليوم نتعرف على قانون الشجرة في التعامل ويا الأبناء من خلال لقانا مع الأستاذة ميثا محمد الكعبي، مستشارة ومدربة في مجال التنمية البشرية وتطوير الذات. مرحبا بك أختي ميثا، وحياك الله ويانا في راديو البيت.
الله يرحبك عبد الله أختي سماح، ويجزاك الله خير على هالاستضافة.
ياك إن شاء الله، بالعكس نحن شاكرين لك تلبية دعوتنا. وكل حد يسمع قانون الشجرة يقول شو يعني قانون الشجرة في تربية العيال؟
إن شاء الله. طبعا قانون الشجرة استمد من كتاب اللي هو القرآن الكريم، وهو يعني أساسه قصة الشجرة اللي أكل منها سيدنا آدم وأمنا حواء كأول قصة في القرآن. سبحان الله، حيث أنها تحمل هذه القصة هدف تربوي عظيم يعيننا على التربية والتهذيب لأنفسنا ولأبنائنا أيضا وتوجيه النفس.
جميل.
وذكرت في بداية أول في بداية أطول سورة في القرآن هي سورة البقرة لحكمة سبحان الله عند الله سبحانه وتعالى. وبدأ من هذا قانون الشجرة، يستخدم اليوم وتستخدم في الاستراتيجيات التي استنبطت من هذا القانون من القرآن في تربية الأبناء في التربية الحديثة.
خلنا عاد نذكر المستمعين بكيفية عمل هذا القانون وآلية يعني تطبيقه ويا عيالنا.
إن شاء الله إن شاء الله. في البداية طبعا أنا بيبلت القانون مع اللي ذكر يعني من القرآن ونطبقه إن شاء الله. هنا عندنا طبعا قانون الشجرة هو أول قانون تربوي نفس ما تكلمنا وتأديبي للإنسان، واستثمر هذا القانون في تربية الأبناء من خلال الفوائد العظيمة اللي فيه. فالفوائد هذه بنسردها تباعا. أول فائدة من هذا القانون أو أول استراتيجية في هذا القانون هي استراتيجية وضوح الأمر والتوجيه، بمعنى أن نحدد ونوضح أمر معين لأبنائنا. زين، فكما نجد ذلك جاء في القرآن ويعني كان واضح لسيدنا آدم عليه السلام عندما قال له الله سبحانه وتعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة. فهنا تم تحديد الشجرة بعينها، بمعنى أني أحدد الهدف وأوجه أن يا مثلا فلان أو يعني نكلم الطفل هذا أو الابن هذا أن الأمر المعين هذا اللي أنت تبغي تقدم عليه عنده كذا وكذا وكذا، يعني نحدد له نوجهه ويكون عنده واضح الأمر، مو بدنا نخليه عايم، لا نحدد. هنا في البداية أول استراتيجية هي جاءت استراتيجية توضيح الأمر وتوجيه إليه. أيضا الاستراتيجية الثانية أو الفائدة الثانية من هذا القانون في تربية الأبناء أن نقدم البدائل عندما نمنع، بمعنى أني ما بي أنا والله أمنعك وأوجهك وما أوجد لك بدائل. بالطبع الإنسان بيحتار، صح ولا لا؟
صدق.
وما بيكون عنده خيار غير أنه يجرب اللي موجود.
فلذلك
أيضا قدم الله سبحانه وتعالى لسيدنا آدم توجيه وفي
بدائل.
يعني في يعني إيجاد البدائل له، وقال له الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز: وكلا منها رغدا حيث شئتما، بمعنى أن كل الأشجار في الجنة متاحة لكم، استمتعوا فيها وفي أكلها إلا هذه الشجرة بعينها. تم هنا تقديم البدائل، بمعنى أن كل شيء عندك إلا هذا الشيء.
صحيح.
أيضا الاستراتيجية الثالثة أو الفائدة الثالثة في هذا القانون هي قانون الحوار الهادئ مع المخطئ، بمعنى أن نحاور الإبن عندما يكون مخطئ ونذكره بأنه يعني قد تم توجيهها في السابق في الاستراتيجية الأولى اللي قلنا أو الفائدة الأولى، أن نحن وجهنا أنك أنت عندك بدائل وعندك هذا لا تقرب منه أو لا تجيسه أو لا في عنده. ليش؟ لأن في شيء يعني تم توجيهه وإعطاء أيضا البدائل وأخطأ، فلذلك علينا أن يعني نستقبل هذا الخطأ بأن نحاوره، فيكون الحوار هادئ من غير أي عنف ولا أي إهانة. نجد أيضا ذلك، هي نعم نجد هذا أيضا عندما قال الله سبحانه وتعالى: في كتاب العزيز وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. سبحان الله، هنا هذا يعطينا شو درس واستراتيجية، أن رب العالمين خاطب سيدنا آدم وأم حواء بحوار هادئ جدا دون عنف دون غضب دون أي إهانة. ثم نأتي أيضا الاستراتيجية الرابعة، هي إعطاء المخطئ فرصة للاعتذار. نجد أيضا أن نعطي الابن فرصة كي يعتذر ويصلح من حاله، ونجد ذلك أيضا في قصة سيدنا آدم وأم حواء عندما أعطى الله سبحانه وتعالى لهما فرصة ليعتذرا عن خطأهما، فقال الله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان الله، هنا الله أعطاهم مساحة من شو، من أنهم يعبرون عن يعني ما أخطأوا من خلال الاعتذار.
فنأتي أيضا
التوبة موجودة في استراتيجية أخرى أيضا. نأتي الآن للخطوة الخامسة، نحن نأخذها تعرفين بالسرد اللي موجود في لأن قانون موجود في القرآن. نأتي أيضا للنقطة الخامسة أو الاستراتيجية الخامسة، هي الاستماع للمعتذر وقبول اعتذاره. بمعنى أن نستمع للابن المخطئ كي يعني يبرر ما الذي دفع لارتكاب هذا الخطأ، ونجد ذلك أيضا في قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. هنا نجد أن آدم لم يعني يصر على الخطأ وخذته، يعني احنا بنقول العنجهية والكبرياء
والأنا،
لا لا أيوة، لكن بالعكس تحمل نتيجة خطأه، يعني تحمل مسؤولية الخطأ على ذاته، وما قال الشيطان وسوس لي لا. لذلك الله سبحانه وتعالى شو قال؟ سبحان الله، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فهنا تأتي الاستراتيجية في أن نستمع ونقبل اعتذار المخطئ سبحان الله. ثم تأتي بعد ذلك استراتيجية يعني معرفة أسباب ارتكاب الخطأ، وهي الاستراتيجية أو الفائدة السادسة. هنا عندما نعطي الابن المخطئ أيضا فرصة لأنه يعرف أسباب ارتكاب الخطأ، تتوضح الصورة كاملة لسبحان الله، ويعني يبدأ يفهم ويوجه نفسه توجيه ذاتي، لأن نحن وجهناه في البداية. فهذا يسمى التوجيه التربوي، من خلال أنك أنت بالبداية عطيته لكن هو أخطأ، ولكن الآن لما قبلت اعتذاره هو بدأ يعني تتوسع مداركه ويوجه نفسه توجيه سبحان الله تربوي. فلهذه يعني وأوصلنا لهذه المرحلة. تأتي ثم تأتي بعد ذلك المرحلة المهمة، وهي مرحلة التأديب.
تأديب.
تأتي هذه المرحلة السابعة والاستراتيجية السابعة هي التأديب. تأتي مرحلة التأديب بعد اعتراف المخطئ أو الابن بخطيئته وقبول اعتذار الأهل له، وذلك بعد ما عرفنا الأسباب أيضا للخطأ اللي يعني انجر من خلالها إلى أن يرتكب هذا الخطأ. نجد ذلك أيضا في قصة سيدنا آدم في قوله تعالى قال اهبطا منها جميعا. سبحان الله، هذا تأديب رباني لسيدنا آدم وأمنا حواء. يأتي هنا سبحان الله في يعني خلاص بعد مرحلة التأديب الثواب والعقاب مثل ما نقول، تأتي مرحلة الثامنة أو الاستراتيجية الثامنة، هي الحديث عن مستقبل، لأن الله قال لسيدنا آدم وأمنا حواء أنهم يهبطون في الأرض.
صحيح.
فكل واحد بمعنى شو العقاب، أنه يعني يتشتت في مشارق الأرض ومغاربها. فيأتي الحديث هنا عن المستقبل بعد الخطأ. نجد أن الله سبحانه وتعالى أعطى خطوات عملية تربوية سبحان الله كي يصل كل واحد منهم للمستقبل عندما تلاقوا. فقال الله تعالى بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هنا أيضا يبين الله سبحانه وتعالى لهم المستقبل من خلال قوله تعالى أيضا وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو في الأرض ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. نحن من خلال هذا القانون أيضا نبين للابن ما الذي يريد أن يكون سبحان الله بعد ما أخطأت أنت اليوم، شو اللي أنت تبى تكون، يعني مش نقول مثلا أنت شو اللي تبى تكون في المستقبل. خطأك هذا اليوم نحمله مسؤولية خطأ، وهو بالفعل لما احنا قبلنا اعتذاره هو تحمل مسؤولية خطأ، فلذلك اعترافه أعطاه شو، أعطاه قوة في أنه بالفعل يعني صار عنده وعي. أنت اليوم الخطأ هذا فادح في مرحلة هذه الآنية، ولكن أنت في المستقبل شو بتكون؟ هل بتكرر نفس الخطأ؟ خطأ.
ولا بتتعلم من الخطأ؟
صح ولا الأيوة؟ فلذلك نرسم للمستقبل من خلال التربية. نأتي للمرحلة والاستراتيجية التاسعة، هي أن يتعلم مهارة التعامل مع سبحان الله الدعاية الكاذبة. الدعاية الكاذبة وين نلقاها؟ نلقاها عندما وسوس الشيطان لسيدنا آدم وأقنعه بأن إحنا عارفين، وسيدنا آدم عليه السلام كان عارف أنه أصلا يعني مش ملك، هو يعني بشر، وأن الله يعني جعل الملائكة يسجدون له، ولكن سبحان الله بطبيعة النفس البشرية سبحان الله أنها تنصاع وراء الأكاذيب، وراء مثل ما نقول الشيء المبهر، فيعني يصور
الفاشينيستات.
نعم هذا لا، هذا موضوع الفاشينيستات موضوع آخر تماما، هذا يبالي
بس يعني في حياتنا هذه ممكن الانصياع والركض وراء الفاشينيستات
ودمار شامل للأسف. فلذلك علينا، نعم علينا أن لا ننصاع وراء هذه مثل ما نقول الدعاية الكاذبة اللي
نعم.
بالفعل نعم هي فقاعات وتروح لحالها، لكن تترك ندبات وأثر كبير ودمار لأنفسنا ولمجتمعاتنا. أيضا الاستراتيجية الأخيرة هي أن نتعرف على ذاتنا ونستفيد من خبراتنا، من خلال أن الابن اليوم بعد ما نحن يعني عطيناه هذا الدرس التربوي اللي أصلاً يعني موجود في قرآننا وفي ديننا، هنا تبدأ معاه مرحلة التعلم الذاتي من خلال التجربة اللي هو خاضها.
إذا الموضوع طويل اختميته، أنا أقول ممكن حتى نكرره يكون له جزء ثاني الشجرة
التالي. لا إحنا في النهاية خلاص،
لأن خلاص أنا الوقت عندي مخلص من 3 دقائق.
خلاص إن شاء الله فنقدر في النهاية هنا. في النهاية نقول أن على الأبناء أن يعني لا ينصعون وراء كل ما يرونه، لأن هذا كله فقاعات، كله يعني دعاية كاذبة عليك. صحيح. أنت اليوم بالفعل يعني تشوف لنفسك هدف وتريد توصل له في مستقبلك، فتنصاع لأهلك وبالفعل تكتسب خبرات من تجاربك هذه، وما تعيد الخطأ مرة ثانية، وعندك الدين، عندك الرادع الأساسي هو القرآن والسنة. وأسف على الإطالة، ولكن هذا مثل ما تقولين يعني حديث يباله شوي توسع.
أسف جدس إذا يحتاجنا نأخذها جزء ثاني عادي، ما عندنا مشكلة.
بنتكلم إن شاء الله فيه، وفي أمور ثانية بخصوص
بإذن الله
التقليد الأعمى المعروض اليوم في التلفزيون.
بإذن الله. شكرا لك جزيلا. شكرا أستاذ ميثا الكعبي، مستشارة ومدربة في مجال التنمية البشرية وتطوير الذات. قوات شاء الله في أمان الله. أختي فاطمة الزعابي مشكورة على رسائل الجميلة والطويلة، أنا بصورها الحين وبعد إذا الله أعطاني عمر باكر بقران في الحلقة. وصلنا للختام ونقولكم دوم في أمان الله.
راديو البيت